الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفقنا الله للخير وإياكم. وصلنا إلى المسألة 35 في خواص الواجب. الواجب هنا يعني واجب الوجود باللسان الديني الله تعالى. لكن قبل الدخول في هذه المسألة، بقي مقطع من المسألة السابقة. قال: وتصدق الحقيقية منهما. يقسمون في الحقل المنطقي القضية باعتبار الموضوع إلى حقيقية وخارجية وذهنية. إذا كان الموضوع كمفهوم ذهني كالقضايا المنطقية، تقول مفهوم الإنسان كلي، مفهوم الحيوان جنس، مفهوم الإنسان نوع، الإنسان عامل عالم بين قوسين قضية، هذه التركيبات التامة التي تدرس محمولاتها وليس موضوعاتها. ندرس في الحقل المنطقي الكلية والذاتية والعرضية والجنسية والفصلية والنوعية والعرضية الخاصة والعامة، ثم القسمة والمقسم والقصيم، ثم القضية والقياس والبرهان. هذه الأعراض الذاتية التي تعرض المعقول الثاني المنطقي. يقولون هذه القضايا موضوعها في الذهن، يعني تحمل على المفهومات وليس على الموضوعات بما هي في الواقع. وعندنا قضية موضوعاتها تكون خارجية، تقول كل من في المدرسة هندي، مدرسة في النجف مختصة بالهنود مثلا، تقول كل من في المدرسة هندي، قضية خارجية لأنك تتعامل مع واقعيات خارجية هي الهنود. ومر لا موضوع لا ذهني ولا خارجي، طبيعة في حد ذاتها، لا هي مقيدة بالذهن ولا هي مقيدة بالخارج، تسمى القضية الحقيقية. هذا التقسيم المدرسي. المحقق الطوسي يقول: الموجود القديم والحادث، القديم الذاتي والحادث الذاتي، يقول تصدق عليهم القضية بنحو الحقيقية. نعم، لا يمكن للقديم الذاتي أن يكون حادثا ذاتيا ولا الحادث الذاتي يكون قديما. نعم، دائرة بين النفي والإثبات. قال: وتصدق الحقيقية، يعني القضية الحقيقية كما بينتها لكم، منهما، منهما يعني القدم والحدوث أو القديم والحادث، إما الموضوع الذي يتصف بالقدم والموضوع الذي يتصف بالحدوث أو لا، نفس العناوين يعني القدم والحدوث. أقول الموجود لا يخلو عن القدم، يعني إما أن يتصف بالقدم والحدوث، أي أن يتصف بالحدوث، لا يخلو، يعني مانعة الجمع مانعة الخلو لأنها حقيقية، لأنه لا يخلو من أن يكون مسبوقا بغيره أو لا. إذا كان مسبوقا بغيره هو الحادث أو الحدوث أو لا، يعني القديم أو القدم. والأول يعني من كان مسبوقا بغيره هو الحادث، والثاني قديم، لا يجتمعان في شيء واحد، لا يمكن أن يكون قديما بالذات وحادثا بالذات. الحادث يعني مسبوق بغيره، القديم لا، لا يجتمعان في شيء واحد لاستحالة اجتماع النقيضين، فإذا لا يجتمعان ولا يرتفعان، وهذه معنى الحقيقية، فتتركب المنفصلة الحقيقية منهما. هنا العلم الحلي قاربها منفصلة حقيقية، منفصلة حقيقية. المنفصلة الحقيقية يعني تقول الشيء إما ألف أو لا ألف، هذه المنفصلة الحقيقية. لكن القضايا الفلسفية تقول الموجود إما قديم أو حادث أو واجب ممكن، ليست منفصلات، لم تكن المسألة واضحة في ذلك الزمن، ولهذا تأسست قضية منطقية جديدة ليست موجودة في الكتب المنطقية. تأسست تقريبا 7 قضايا جديدة ليست موجودة في الكتب المنطقية التي تدرس في الحوزة، منها هذه القضية الجديدة، الحملية المترددة المحمول. نعم، كثير من القضايا دخلت إلى الحقل المنطقي غير موجودة في كتب القدماء، وحتى في الكتب الحديثة لا يعرضها الكاتب. أشير إليها باختصار، عندنا هذه القضية الموجبة سلبة المحمول، أين تأسست؟ تأسست في سياق فلسفي، ثم دخلت إلى الأصول، علم الأصول. القضية الحملية مترددة المحمول، يعني تقول الموجود متردد بين الواجب والممكن، بين القديم والحادث، بين المتقدم والمتأخر، بين الذهني والخارجي. هذه ليست قضايا شرطية، قضايا حملية، موضوع محمول. غاية الأمر أن المحمول متردد بين أمرين. إذن عندنا القضية الموجبة سلبة المحمول، ابتكرت في سياق فلسفي، ثم تسللت إلى علم الأصول لمناسبة ما. القضية الحملية المترددة المحمول، بينت بعض مصادقها، الموجود أم واجب ممكن، متقدم متأخر، علة معلول، ذهني خارجي، متحرك غير متحرك. هذه ليست قضايا شرطية كما فهمها العلم الحلي، بل هي قضايا حملية مترددة المحمول. ثم هذه القضية التي تدرس في علم الأصول، في العلم الإجمالي عندنا كأسان، وأنا عندي علم إجمالي كأسان أو ألف كأس، مليار كأس لا يهم، عندنا هذه الكؤوس مملوءة بالماء، أحدها نجس يعني فيه نجاسة، فيأتي العلم الإجمالي كما تعرفون، فيه علم إجمالي بالنجاسة، لكن إذا انتشر هذا العلم في الكؤوس، هذا العلم التفصيلي، لا نعرف من هو النجس. ثم تأتي المقاربة بهذه القضية، إما هذا وإما هذا. هذه القضية أثيرت في علم الأصول والفقه في مدرستنا، وفي آراء عميقة جدا لعلمائنا رحم الله الماضين وسدد الباقين، ودرست بعمق كذلك في الفلسفة التحليلية في أمريكا. نعم، وكتب أحد الفضلاء في إيران مقالة جدا راقية يقارب المسألة في دائرة علم الأصول، ويأتي بآراء العلماء والمحققين، ويأتي بمقاربات الفلسفة التحليلية، ويعمل مقارنة، دراسة مقارنة. وأنا شرعت في ترجمة هذه المقالة للعرب الذي لا يعرف الفارسي يستفيد من هذا البحث، لكن لم أوفق لإتمام هذه المقالة، أدعو لنا أن نوفق لترجمتها كاملة. إذن 3 قضايا جديدة موجبة سلبة المحمول، الحملية المتردد المحمول، وهذه القضية التي تدرس في العلم الإجمالي إما هذا وهذا، وقضية تحليلية والتركيبية، والتركيبية القبلية والبعدية، فيها دراسة جميلة جدا إذا قارناها بين الحمل الأول والحمل الشائع عندنا، لأن هذه قضية ابتكرها كانت في ألمانيا فيلسوف ألماني، ولها شبه بالحمل الأول والحمل الشائع، وفي دراسات على هذه القضية ومقارنتها بالحمل الأول والشائع، دراسات قيمة وجميلة. نعم، تقريبا 6 قضايا أو 7 أنا وصلت إليهم، والقضية نسيت بعضها، إذا تذكرت إن شاء الله أشير إليها، لكن هذه هي القضايا المهمة والخطيرة. من الابتكارات القيمة جدا في سياق الفكر الإسلامي هي تقسيم القضية باعتبار الموضوع إلى حقيقية وذهنية وخارجية. في تصوري أنا لا معنى للقضية الخارجية ولا معنى للقضية الذهنية، عندنا فقط القضية الطبيعية، يعني القضية الحقيقية. إذن هذه القضية الموجود إما قديم أو حادث ليست قضية شرطية كما تصورها العلم الحلي، وإنما هي قضية حملية مترددة المحمول، يعني الموجود هو الموضوع والمحمول متردد بين القدم والحدوث. وإذا كان الموجود قديما لا يكون حادثا، وإذا كان حادثا لا يكون قديما. طبعا الحدوث الذاتي والقدم الذاتي، القدم الذاتي مختص بالله تعالى، الحدوث الذاتي يطال جميع المخلوقات، أما في القدم الزماني مع الحدوث الذاتي يجتمعان، القدم الزماني ليس القدم الذاتي يجتمعان، يعني كل قديم زماني يعني في الزمان ليس له بداية، لأن الله تعالى فوق الزمان. تصور أنت زمان منبسط لا بداية له ولا نهاية، في مخلوقات كذلك لا بداية لها زمانيا ولا نهاية، إلا أنها مخلوقة فتكون حادثة بالحدوث الذاتي وقديمة زمانيا. أما الحدوث الذاتي والقدم الذاتي لا يجتمعان ولا يرتفعان كما قال المحقق الطوسي وبين ذلك العلامة الحلي. المسألة 35 في خواص الواجب. واجب الوجود له خواص، له خواص يعني له خواص تختص به فقط، يشير إليها المحقق الطوسي، قال: ومن الوجوب الذاتي والغيري. إذا جئنا إلى الواجب لا يتصف بالوجوب الغيري، لأن الوجوب الغيري من كانت له ما هي لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم، فتأتي العلة تفيض عليها الوجود أو تتركها في اللاشيئية، في اللاشيئية. إذن من خواص الواجب أن لا يكون واجبا بالغير، إذا كان واجبا بالغير فكانت له ما هي، فلا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم، فتحتاج من يفيض عليها الوجود. أقول هذه إحدى الخواص، في خواص كثيرة للواجب، وهو أن الشيء الواحد، قبل الدخول في التطبيق المتني لعبارات العلامة الحلي، قد يخطر في بالك هذا السؤال: هذه إذا كانت خاصية للواجب لماذا لا تدرس في الإلهيات بالمعنى الأخص؟ إذا وصلنا إلى واجب الوجود هناك ندرسها. أقول في الجواب: هنا ندرسها باعتبارها عرضا للوجود، عرضا للوجود، الوجوب معروض للوجود، يعني من خاصيات الوجود، هناك ندرسها كمصداق، أما هنا ندرسها كعرض للوجود، يعني من أعراض الذاتية، من أحكام الوجود المطلق أن يكون واجبا، يعني يتصف بالوجوب. أقول هذه إحدى الخواص، وهو أن الشيء الواحد إذا كان واجبا لذاته، يعني الوجود ذاتي له لا ينفك أبدا، استحال جواب إذا استحال أن يكون واجبا بغيره. إذا عرفت هذا فنقول المنفصل الحقيقية ما زال يفهم الحملية مترددة المحمول كمنفصلة حقيقية. نعم، الموجود إما واجب أو ممكن، ممكن هو الواجب بالغير، يعني تقول الموجود إما واجب أو ممكن، أو تقول الوجود هو إما واجب أو واجب بالذات أو واجب بالغير، أنت في المعنى نفسه. نعم، هو هنا يقاربها منفصلة حقيقية، وهي في الحقيقة حملية مترددة المحمول. فنقول المنفصلة الحقيقية التي تمنع الجمع والخلو، يعني تدور بين النفي والإثبات، صادقة على الموجود إذا أخذ جزءاه، الوجوب بالذات والوجوب بالغير. تقول الموجود إما في دائرة الوجوب بالذات وإما في دائرة الوجوب بالغير. هذا اللحن، هذا الكلام أوهم القدماء أن القضية شرطية منفصلة، يعني شرطية منفصلة، أن الشرطية تنقسم إلى قسمين، متصلة ومنفصلة. من درس المنطق يتقن هذه الأمور. المتصلة تقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، إذا طلعت الشمس فالنهر موجود. المنفصلة تقول العدد إما زوج وإما فرد، يعني في عناد بين الطرفين. لا، المسألة ليست منفصلة بل هي حملية مترددة المحمول. تقول الوجود إما واجب بالغير أو واجب بالذات. نعم، بأن يقال الموجود إما واجب لذاته أو واجب بغيره لامتناع صدقهما على شيء واحد وكذبهما عليه. يعني الوجود إما واجب بالذات أو واجب بالغير، لا يكون في مرتبة واحدة واجبا بالذات وواجبا بالغير، هذا مستحيل. وذلك تعليل، لأن الوجود إما مستغن عن الغير أو محتاج إليه. ملاك الاحتياج قلنا الإمكان، الإمكان يعني لا يقتضى ولا واسطة بينهما، هذا هو بين النفي والإثبات. والأول واجب بالذات والثاني واجب بالغير. جيد، هل يحتاج إلى بحث أكثر؟ لا، لأن نحن في دائرة التقسيم، لسنا في دائرة الاستدلال. التقسيم يدور مدار التصور، أنت الموجود تقسمه بميلاك الاحتياج وعدم الاحتياج، واجب بالذات واجب بالغير، انتهى الأمر. تدخل في الاستدلال، تدخل في دور، تبقى تدور. وإنما امتنع الجمع بينهما، يريد يبين لماذا لا يجتمعان الوجوب بالذات والوجوب بالغير في حقيقة واحدة. وإنما امتنع الجمع بينهما لأنه لو كان شيء واحد واجب بالذات، ما معنى؟ يعني الوجود تقتضيه ذاته وبغيره، يعني الوجود لا تقتضيه ذاته معا، لازم المحال، يعني الاحتياج وعدم الاحتياج. نعم، لأن الواجب بغيره يرتفع بارتفاع غيره، والواجب بالذات لا يرتفع بارتفاع غيره، لأن الوجود ذاتي له. فلو كان شيء واحد واجب بذاته وكان واجب بغيره لازم اجتماع الناقضين وهو محال. إذا المسألة ليست استدلالية، مسألة بنيوية، لأنك في صدد القسمة بمجرد أن تقول للعقل في دائرة معاييره البنيوية، تقول الموجود إما واجب وإما ممكن، يعني واجب بالذات واجب بالغير. يقول فقط أنا أريد ملاك القسمة، ملاك القسمة تقول الاحتياج، يقول انتهى الأمر. لأننا لسنا في صدد مسألة استدلالية، في قسمة، قسمة فقط تحتاج إلى وحدة المقسم، ملاك القسمة. لماذا؟ وهذا الملاك القسمة يكون مناسبا للمعنى وللأقسام المترشحة، فتترشح الأقسام. إذا ترشحت الأقسام كان بينها عناد، يعني لا يتموضع قسم في مرتبة قسم آخر، وإلا اختلت القسمة، صار الواجب بالذات هو عين الواجب بالغير. مسألة تحليلية بنيوية وليست مسألة استدلالية. إذن هذه ليست استدلالات وإنما هي تحليل للبنية. وإنما امتنع الخلو بعدما أبطل الجمع، الآن يبين امتناع الخلو. وإنما امتنع الخلو عنهما لأن الموجود إن كان واجبا صدق أحد الجزئين عليه، صدق أحد الجزئين. تقول الموجود إما واجب وإما ممكن، فصدق عليه الموجود إما واجب بالذات أو واجب بالغير أحسن. صدق عليه الواجب بالغير انتهى الأمر. وإن كان ممكنا يعني الموجود كان ممكنا يعني لا يقتضي الوجود بذاته استحال وجوده إلا بعد وجوبه بالفاعل، يعني يحتاج إلى الغير على ما تقدم بينا هناك الوجوب بالغير. قلنا الوجوب بالغير ماهية لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم، تأتي العلة بجميع مكوناتها إذا اكتملت وصارت علة تامة تفيض الوجود، هذا الوجود المفاض يسمى الوجوب بالغير، يعني صار واجبا ضروريا لكن بالغير بعلته، فيصدق الجزء الآخر يعني ماذا الممكن. فتقول الوجود إما واجب بالذات أو واجب بالغير، فإذا كنا في دائرة الواجب بالغير لا نكون في دائرة الواجب بالذات، وإذا كنا في دائرة الواجب بالذات لا نكون أصلا في دائرة الواجب بالغير. قال ويستحيل صدق الذات على المركب. خاصية ثانية لواجب الوجود وهي خاصية رائعة جدا، أتصور أن المحقق الطوسي سيستثمرها استثمارا رائعا في إثبات 27 صفة ظاهرا سلبية لله تعالى، سيأتي إن شاء الله في محله ونبين هذه المسألة. من خواص الواجب ليس مركبا بسيط، وإذا كان مطلقا بساطته تكون مطلقة، وإذا كانت بساطته مطلقة كان كل الكمالات، فتتأسس القاعدة الذهبية بسيط الحقيقة كل الأشياء كمالا دونها سلبا، قاعدة ذهبية رائعة. إذا شئتم بحثا مفصلا عن هذه القاعدة بسيط الحقيقة كل الأشياء كمالا دونها نقصا، اكتب على الانترنت قاعدة بسيط الحقيقة، ترجمتي أنا، ترجمة الشيخ فضيل الجزائري، تقريبا في حدود أكثر من 40 صفحة راقية جدا، مقالة كتبها الشيخ محسن القمي حفظه الله، وأنا لجمالها ولروعتها ترجمتها إلى اللغة العربية. اكتب على النت بسيط الحقيقة لمحسن قمي ترجمة الشيخ فضيل الجزائري، تأتيك تستفيد منها إن شاء الله. نعم، هذه خاصية ثانية للواجب الذاتي يعني واجب الوجود، وهو أنه يستحيل أن يكون مركبا، واضحة جدا، لأن المركب يحتاج إلى أجزائه، فيخرج الواجب من دائرة الوجوب بالذات إلى الوجوب بالغير، يعني إلى عالم الممكنات فيصير مخلوقا ممكنا. فلا يمكن صدق الوجوب الذاتي على المركب أبدا، لأن كل مركب هذه الكبرى يفتقر إلى أجزائه، يحتاج إلى أجزائه، على ما يأتي سيعالج هذه المسألة فيما يأتي. وكل مفتقر ممكن، فالواجب لذاته ممكن لذاته، هذا خلف، واجب بالذات وليس واجبا بالذات. إذن من خواص الأساسية للواجب لا يكون مركبا، فهذا رد على المسيحية التي تقول بالتثليث. نعم، قال بعض المتأخرين مسألة سهلة جدا، كل مركب يحتاج إلى أجزائه، فإذا كان واجب الوجود مركبا احتاج إلى أجزائه، والمحتاج خاصية لمن؟ خاصية للوجوب بالغير، للممكنات، للمخلوقات، وليس لواجب الوجود. نعم، قال بعض المتأخرين هذه المسألة تتوقف على الوحدانية، يعني إذا لم تؤمن بالتوحيد يعني تفرد الذات بمرتبة الألوهية لا يمكن أن تثبت هذا هذه البساطة عدم التركب. قال بعض المتأخرين، لا أدري هذا المتأخر من، هنا في التعليق غير موجود من هو، هذه المسألة تتوقف على الوحدانية، لأنه لو قال قائلون يجوز أن يكون كل واحد من أجزاء المركب واجبا لذاته، قلت لكم هذه خذوها قاعدة، المتأخرون عندهم وقت، عندهم وقت وعندهم خيالهم مرتاح وبالهم مرتاح، يتفننون في وضع الألفاظ. العربي كان عنده هذه الجزيرة العربية من اليمن إلى شمال سوريا وعنده ناقة، وهذه الناقة ترعى، هو جالس ويضع الألفاظ، للسيف يضع ألف لفظ، وللفرس يضع ألف لفظ، لأنه باله مرتاح الآن. لا، نحن نعيش في ضيق في الزمان والوقت، فهذه الأمور لا تأتي إلى أذهاننا، نهتم فقط بما هو ضروري. قال بعض المتأخرين هذه المسألة تتوقف على الوحدانية، لأنه لو قال قائلون يجوز أن يكون كل واحد من أجزاء المركب واجب لذاته، يعني عندنا مركب عنده أجزاء كل جزء واجب الوجود، كما تقول المسيحية بالضبط. نعم. ويكون المجموع مستغنيا عن الغير، يعني هو مركب وكل مركب واجب، كل جزء من المركب واجب، يعني إذا كان كل جزء واجب يعني يكون غني غير محتاج. لنفرض مثلا المركب عنده ثلاثة أجزاء ألف باء جيم، كل جزء واجب الوجود يعني غني، المجموع يكون غنيا، وبالتالي برهننا أن المركب قد لا يكون محتاجا. نعم. يقول هذه المسألة تتوقف على الوحدانية، لأنه لو قال قائلون يجوز أن يكون كل واحد من أجزاء المركب ألف باء جيم واجبا لذاته، يكون واجبا يكون مستغنيا، ويكون المجموع مستغنيا عن الغير. أجبنا بأن الواجب لذاته يستحيل أن يكون متعددا، يستحيل أن يكون متعددا. فائدة عقدية، نحن في أقسام التوحيد عندنا التوحيد الأحادي الواحدي الصفاتي الخالقي الربوبي التشريعي الألوهي والتوحيد في العبودية، هذه الأقسام الثمانية الأساسية، في أقسام أخرى لكن ترجع في النهاية إلى هذه الأقسام. التوحيد في الواحدية يقولون عدم التعدد للآلهة، يعني عندنا مرتبة ألوهية ألف لا يكون هناك باء، وعندنا التوحيد قبل الواحدية والأحدية والبساطة. إذن التوحيد الواحدي متكئ على البساطة، على التوحيد الأحدي، هذا عكسها، قال يجب أن نثبت البساطة بالتوحيد الواحدي. لا أبدا، واجب الوجود لا يتعدد أبدا، إذا تعدد تركب من كمال ونقص، وهذا هو التركب، فالله تعالى مبرأ من جميع أقسام التركب حتى من الكمال والنقص، لأنك إذا فرضت إلهين، وهذا إله له كل الكمالات وهذا إله له كل الكمالات بنحو الإطلاق، فحتما ما دام تميز الإله ألف تميز بكمال غير موجود في الثاني، والثاني باعتباره إلها جامعا لجميع الكمالات حتما تميز بكمال لأنه متميز، الكثرة فرع التميز، حتما له كمال ليس في الثاني، فالأول يتركب من كمال ونقص والثاني يتركب من كمال ونقص، وهذا التركب مستحيل في الذات الإلهية، فالذات الإلهية لبساطتها المطلقة تتفرد بمرتبة ألوهية واحدة. إذن التوحيد الأحدي هو علة التوحيد الواحدي، هذا يأتي إن شاء الله في الإلهيات بالمعنى الأخص. قال ولا يكون الذات جزءا من غيره، أقول هذه خاصية ثالثة للواجب ظاهرة، وهي أن الواجب لذاته لا يتركب عنه غيره وهو ظاهر، يعني الله تعالى لا يكون جزءا لشيء جزءا لشيء أبدا، لأنه إذا كان جزءا لشيء احتاج إلى الأجزاء الأخرى حتى يركب هذا المركب، وهذا المركب يكون أرقى من الواجب أعلى من الواجب. نعم. والحق أنه نعم، أقول هذه خاصية ثالثة للواجب ظاهرة واضحة، وهي أن الواجب لذاته يعني واجب الوجود لا يتركب عنه غيره وهو ظاهر، يعني لا يكون الواجب جزءا من مركب، لأن التركب إما حسي وهو إنما يكون بإنفعال كالمزاج. المزاج تعرف الكيفيات الأربعة، الرطوبة واليبوسة والبرودة والحرارة، يأتي الاعتدال يعني الكسر والانكسار الفعل والانفعال، فيعتدل المزاج، هذه أمور مادية والله تعالى ليس ماديا. أو عقلي كتركب المهية من الأجناس والفصول أو من التلكم من الكمال والنقص، والكل ظاهر الاستحالة في الذات. لماذا؟ لأن الواجب إذا تركب صار ناقصا، احتاج إلى أجزائه. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.